الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ويندفع بأن الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف لا في مقدماته، فما لم يتحقق التصرف من أحدهم كان الآخر مأذونا في تصرف مغاير. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الأعظم قدس سره أن مستند ثبوت الولاية للفقيه إن كان عمومات أدلة النيابة عن المعصوم عليه السلام، فحينئذ لا تجوز المزاحمة بين الفقهاء، فلا تجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر. واستدل قدس سره على عدم جواز المزاحمة بأمرين. قررنا الأمر الأول في الدرس الماضي، وأما الدليل الآخر فسيأتي إن شاء الله تعالى في هذا البحث. ثم بعد ذلك تعرض قدس سره لبيان توهمين يستفاد منهما جواز المزاحمة، ثم رد هذين التوهمين. أما التوهم الأول فقد قررنا حاصله في الدرس الماضي، وأن حكم الفقهاء حكم الوكلاء المتعددين. بلغ الكلام فعلا إلى جواب ودفع الماتني قدس سره على ذلك التوهم، حيث أجاب قدس سره بقوله ويندفع. وحاصله أن الوكلاء في باب الوكالة على قسمين وعلى فرضين. القسم الأول أن يكونوا وكلاء عن شخص واحد في نفس التصرف وأصل العمل وذي المقدمة، لا في مقدمات ذلك العمل. وأما مقدمات العمل فهي راجعة للوكلاء أنفسهم، كل منهم يتعامل مع المقدمات حسب سليقته حسب مذاقه. فإذا هم وكلاء عن شخص واحد في نفس ذي المقدمة لا في مقدماته، كما إذا كانوا وكلاء عن شخص في بيع داره فقط لا في مقدمات البيع من المقاولة وغيرها. ففي هذا القسم ففي هذا القسم لو أن أحد الوكلاء قام وأتى بخمسين مقدمة من مقدمات العمل، إلا أنه لم يقدم على إتيان ذي المقدمة ونفس العمل، ولم ينفذ بعد مورد الوكالة، والمفروض أن سائر الوكلاء أيضا هم وكلاء عن ذلك الشخص الواحد في نفس ذلك العمل، فإذا لا مانع لسائر الوكلاء مزاحمة ذلك الوكيل الأول، طالما لم يقدم الوكيل الأول على إتيان نفس التصرف ونفس ذي المقدمة. فإذا في هذا القسم لا مانع من التزاحم والمزاحمة. القسم الآخر، الفرض الآخر، أن يكونوا وكلاء عن شخص واحد في التصرف مع مقدماته، كأن يكونوا وكلاء عن شخص في بيع داره مع مقدمات البيع من المقاولة مثلا، بحيث يكون فعل الوكلاء كفعل الموكلين، وإلزامهم كإلزامه، ودخولهم في الأمر كدخوله في ذلك الأمر، أي أن الوكلاء بمنزلة الموكلين. ففي هذا القسم لو أن الموكل نفسه عرض متاعه للبيع وأتى ببعض مقدمات البيع، فلا يحق لأي واحد من الوكلاء مزاحمة الموكل في ذلك التصرف. فكذلك الوكيل حاله حال نفس الموكلين، بمجرد إقدامه لا يحق لغيره من الوكلاء مزاحمته. اللهم إلا إذا انصرف الوكيل الأول بالمرة ورفع يده عن القضية والتصرف بالمرة، عند ذلك تصل النوبة إلى البقية، أعني سائر الوكلاء. وإذا عرفتم هذين القسمين والفرضين للوكلاء، فنقول إن الفقهاء العظام على تقدير أنهم نظير الوكلاء المتعددين لشخص، إلا أنهم من قبيل القسم الثاني، فلا وبالنتيجة فلا يجوز المزاحمة بينهم. وهذا التوهم المسبور إنما هو ناشئ عن أن المتوهم لاحظ التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين، تلك التوكيلات المتعارفة المتعلقة بنفس ذي المقدمة، المستلزم لجواز المزاحمة في المقدمات. فلذلك قال المتوهم بالقياس، بذلك القياس أعني قياس حكم الفقهاء على حكم الوكلاء المتعددين، فقال بجواز المزاحمة حال كون المتوهم غافلا عن أن وكالة الفقهاء إنما هي من القسم الثاني لا من القسم الأول. فما أفاده المتوهم تام في القسم الأول فحسب لا القسم الثاني. والحال أن وكالة الفقهاء من الفرض الثاني لا من الفرض الأول، فما أفاده المتوهم مدفوع. قال قدس سره: ويندفع ذلك التوهم بأن الوكلاء على قسمين، على فرضين. الوكلاء في باب الوكالة لهم فرضان وليسوا على وتيرة واحدة، والمتوهم قصر نظره على ماذا؟ على حالة وفرض واحد للوكلاء، فلذلك قال بذلك القياس وقاس حكم الفقهاء على حكم الوكلاء المتعددين. قال: أن الوكلاء إذا فرضوا، هذا الفرض الأول، إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف لا في مقدمات التصرف فتجوز المزاحمة. قال: فما لم يتحقق التصرف من أحد الوكلاء كان الآخر ماذا؟ مأذونا في أن يتدخل، في أن يزاحم ذلك الوكيل، حتى لو ذاك الوكيل أتى بخمسين مقدمة. ليش؟ لأنه هو وكيل عن ذلك، عن الموكل في ماذا؟ في نفس ذي المقدمة، مو في مقدماته. فالمقدمات كل ما يأتي بها عادي، طالما لم يتحقق. قال: فما لم يتحقق التصرف، يعني نفس التصرف أي نفس العمل، نفس ذي المقدمة، طالما لم يتحقق نفس العمل، نفس ذي المقدمة من أحدهم، كان الآخر مأذونا في تصرف مغاير علما لتصرف الوكيل السابق، وإن بنى عليه الوكيل الأول ودخل فيه فتجوز المزاحمة في هذا القسم، لا مانع من التزاحم. وأما القسم الآخر، قال: وأما إذا فرضوا الوكلاء في باب الوكالة وكلاء عن الشخص الواحد بحيث بهذه الحيثية، بحيث يكون إلزامهم كإلزام الموكل ودخول الوكلاء في الأمر كدخول الموكل، يعني الوكلاء ينزلون بمنزلة نفس الموكل. قال: وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم، عدم دلالة تعليما على الإذن في مخالفة نفس الموكل والتعدي عما بنى هو الموكل على ذلك الماء، اللي مراد منه التصرف، والتعدي عما، يعني والتعدي عن ذلك التصرف الذي بنى الموكل عليه مباشرة أو استنابة. إذا فرضوا من القسم الثاني، قال: كان حكمه، أي حكم هذا القسم، حكم ما نحن فيه، أعني حكم الفقهاء العظام، من غير زيادة ولا نقيصة، فلا تجوز المزاحمة. رجع الشيخ الأعظم قدس سره إلى ما كان قد خرج به قبل ذلك التوهم، وهو ماذا؟ عدم جواز مزاحمة فقيه لفقيه آخر مثله. زين، هذا التوهم من أين ناشئ؟ قاسم نحن فيه على منه، على حكم الوكلاء المتعددين. قال: وهذا الوهم إنما نشأ من ملاحظة المتوهم التوكيلات المتعارفة. المن للوكلاء المتعددين، الوكالات المتعارفة، فيما إذا كانت الوكالة المن لوكلاء متعددين، إنما هاي الوكالات تتعلق بنفس العمل وبنفس التصرف وبنفس المقدمة. يعني هم عادة نظرهم مو إلى مقدمات العمل وإنما إلى نفس العمل. من يجي يقول له: يا ذا أنت وكيل في بيع داري، يعني هو هذا النقطة، أنت تبيع دار. أما قضاء مقدمات العمل لا، ممكن الموكل ماذا هو يقوم بها، ممكن المقاولات والسند وأمثال ذا كله يخليها ماذا، يخليها يمه، ما ينطيها للوكيل. سأل لأي غرض من الأغراض، من جملة أنه لا ينتلف. قال: الوهم إنما نشأ من ملاحظة المتوهم التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة تلك التوكيلات بنفس ذي المقدمة المستلزم لجواز المزاحمة في المقدمات. فلذلك قال بالقياس المذكور حال كونه غافلا عن أن وكالة الفقهاء من القسم الثاني لا من القسم الأول. ثم أمر قدس سره بالتأمل. قال: فتأمل لعله إشارة إلى أن أدلة نيابة الفقيه كأدلة وكالة الوكيل، أن أدلة نيابة الفقيه كأدلة وكالة الوكيل في أنها لا تدل على أزيد من النيابة في نفس العمل. يعني وكالة الفقهاء هم من القسم الأول. هذا يشير به من خلال فتأمل. فتأمل أن أدلة النيابة، نيابة الفقهاء وكالتهم كأدلة وكالة الوكيل في أنها لا تدل على أكثر من النيابة في نفس العمل، في نفس التصرف، ولا تشمل المقدمات، كما أن أدلة الوكالة لا تدل على أزيد من الوكالة في نفس العمل ولا تشمل المقدمات. وبالنتيجة فحال حكام الشرع حال الوكلاء المتعددين في التوكيلات المتعارفة التي تتعلق بنفس ذي المقدمة. وحينئذ فطالما لم يؤت بنفس العمل بنفس ذي المقدمة فيجوز للآخر المزاحمة للوكيل السابق أو للحاكم الشرعي السابق فيقوم بتنفيذ ذلك التصرف وإيقاع ذي المقدمة. فتأمل رفع، رفع اليد، رفع قدس سره يده عن هذا الجواب وأشار رحمه الله بأنه المطلب بحاجة إلى تأمل وأنه ليس من الدقيق أن ماذا، أن نفرق، أن نعزل أدلة نيابة الفقيه عن أدلة ماذا، أدلة وكالة الوكيل. ثم قال: هذا كله مضافا إلى لزوم اختلال نظام. هذا تمام الكلام في الدليل الأول مما أقامه الشيخ الماتن قدس سره على عدم جواز مزاحمة فقيه بفقيه آخر. وأما الدليل الآخر، الدليل الثاني الذي وعدنا به في الدرس الماضي، وقلنا استدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول أمس قررنا أن دخول الفقيه في أمر مزاحمة للإمام إلى آخره. الأمر الآخر، الدليل الآخر الذي وعدنا به في الدرس الماضي، ما أشار إليه بقوله هذا مضافا إلى لزوم اختلال النظام. وحاصله أن لو قلنا بجواز المزاحمة، احنا شي يقول رحمه الله، يقول احنا ما نقول بجواز المزاحمة، يعني لا يجوز مزاحمة فقيه بفقيه آخر مثله. لكن الآن يستدل، لو قلنا بجواز المزاحمة لاستلزم اختلال نظام المصالح التي هي على عهدة حكام الشرع، فإن الفقهاء العظام لأجل حفظ مصالح الصغار والمجانين والقاصرين عموما لهم الولاية في التصرف في أموالهم. لأجل ماذا قلنا؟ حفظ مصالحهم. الشعب المقدس ما خلى هكذا أموالهم تتيه من هنا وهناك وتتطشر، لا، وإنما أنطفد مقدار من الولاية علما، هذا على رأي الشيخ الأعظم، الولاية بالمعنى الثاني يتقدم ثبوته، لأجل حفظ مصالح هؤلاء للفقهاء ماذا؟ الولاية في التصرف على أموالهم. فإذا صار البناء على المزاحمة، وأن أي فقيه بحسب سليقته وبحسب مذاقه يتصرف في أموالهم، هذا الفقيه يتصرف بلون، وذاك الآخر يتصرف في أموالهم بلون آخر، وثالث افسحنا المجال للمزاحمة، وثالث يتصرف في أموالهم بلون ثالث وهلم جرا. إذا تعددت الفقهاء مثلا فأربعة خمسة ستة وفسحنا المجال المزاحمة، فلا جرم، هاي لو بنينا على المزاحمة فلا جرم يستلزم نقض الغرض، يعني أموال القاصرين بعد شنو؟ يعني هذا يقول بهذا اللون، ذاك الآخر يقول لا مو يباع، كن يتاجر بي، ذاك يقول لا كن نشتري بي كتاب، ذاك يقول لا كن نشتري بي مثلا مكيفة وأمثال ذلك، الآخر يقول لا كن ملابس نشتري، فما راح يصير؟ يستلزم نقض الغرض ويستلزم اختلال نظام هذه المصالح، ولا سيما يقول الشيخ الأعظم ولا سيما في مثل هذا الزمان. فإذن البناء على المزاحمة يجر بنا إلى نقض الغرض واختلال النظام، وهذا اللازم مذموم في نظر الشارعي. قال قدس سره هذا كله مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلى عهدة الحكام، سيما في مثل هذا الزمان، يشير إلى زمانه رحمه الله، يعني زمان الشيخ الأعظم الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة. يعني في زمان الشيخ الأعظم يقول شاعت هاي الإشاعات، هذا يجر يقول أنا المجتهد، ذاك يقول أنا الحاكم الشرعي، كل من يجي يدعي الحكومة الشرعية. فلذلك هنا المحشون يقولون إذا بزمان الشيخ الأعظم كانت ادعاءات باطلة موجودة. فما حال الأزمنة فما حال الأزمنة المتأخرة؟ فهذا ليس بمستغرب، ليس بمستغرب أنه واحد من هناك يدعي وآخر من الشرق وآخر من الغرب، كل من يدعي وأنه أنا الحاكم الشرعي وأنا المجتهد وأنا المرجع الأعلى. يقول الذي شاع فيه القيام، فعند ذلك يقول من افتح مجال ومن افتح باب مزاحمة فقيه لفقيه آخر. وكيف كان فقد تبين مما ذكرنا، أي مما ذكرنا من الدليلين اللذين ذكراه الشيخ الأعظم قدس سره، فقد تبين عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كل إلزام قولي كحكم الفقيه في المرافعات بأن هذا المال لزيد مثلا، أو كون الحبوة أربعة أشياء مثلا وما شاكل ذلك، فلا يحق لفقيه آخر ماذا التدخل في ذلك القول وتلك الفتوى. قال في كل إلزام قولي أو إلزام فعلي كشروع فقيه في تجهيز ميت لا ولي له، فلا تجوز لحاكم آخر مزاحمته. قال عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كل إلزام قولي أو فعلي يجب الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي، فإذا قبض منه فقيه قبض مال اليتيم من شخص، أو عين شخصا لقبضه لقبض مال اليتيم، أو جعل شخصا معينا ناظرا على مال اليتيم، قال فليس لغيره من الحكام الشرع من سائر الفقهاء مخالفة نظر ذلك الفقيه الأول، لأن نظره كنظر الإمام عليه السلام، ومن البين أن مخالفة نظر الإمام عليه السلام غير جائزة قطعا. وأما جواز تصدي مجتهد لمرافعة، هذا هو التوهم الثاني، هذا هو التوهم الثاني. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الشيخ الأعظم قدس سره تعرض أخيرا لبيان توهمين يستفاد منهما جواز المزاحمة. التوهم الأول انتهى الكلام منه تقريرا وجوابا، بلغ الكلام إلى التوهم الآخر. قال وأما جواز تصدي، وحاصل هذا التوهم أن ما اخترتموه شيخنا الأعظم من عدم جواز مخالفة فقيه لمثله، أن ما اخترتموه ينافي ما اختاره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في باب القضاء، في باب القضاء حيث أفتوا هناك وقالوا بجواز تصدي مجتهد في مرافعة، بجواز تصدي مجتهد للحكم في مرافعة تصدى لها مجتهد آخر لكنه لم يحكم فيها بعد. يعني أكو مجتهد رقم واحد، المجتهد الأول اتصدى لمرافعة، اثنين رفعوا فالمرافعة إلى المجتهد الأول، فالمجتهد الأول تصدى وما تصدى اتصدى لهذه المرافعة ونظر فيها، بس بعده ماذا لم يصدر الحكم والقضاء فيها. ايش قالوا الفقهاء في هذا الباب؟ جواز تصدي مجتهد، يعني منه المجتهد رقم اثنين، جواز تصدي مجتهد للحكم في مرافعة تصدى لها مجتهد آخر ولكنه لم يحكم فيها بعد. ومن البين وقالوا بجواز تصدي مجتهد ثاني في للحكم في مرافعة تصدى لها مجتهد آخر لكنه لم يحكم بعد فيها. ومن البين أن جواز الحكم من المجتهد اللاحق مزاحمة للمجتهد السابق، أن جواز الحكم من المجتهد اللاحق مزاحمة علما للمجتهد السابق الذي دخل في الواقعة وبنى على الحكم فيها من دون إعراض عنها. فحكم الفقهاء بجواز تصدي المجتهد اللاحق للحكم في مرافعة تصدى لها المجتهد السابق يعد مزاحمة للمجتهد السابق، وهذا مناف لما اخترتموه شيخنا الأعظم الآن من عدم جواز مخالفة فقيه لفقيه مثله. قال قدس سره: وأما جواز، أولا يشير إلى هذا التوهم اللي قررناه، يقول: وأما جواز تصدي هذا الجواز، هذا الحكم، هذا الذي اختاره الفقهاويا في باب القضاء، وأما جواز تصدي مجتهد المن لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم فيها، بس إيش وقت؟ إذا لم يعرض منه المجتهد الأول المجتهد السابق، إذا لم يعرض عنها عن تلك المرافعة بل بنى على الحكم فيها. زين، هذا الحكم من الفقهاء أليس هذا مزاحمة المن للمجتهد السابق؟ أليس هذا منافي المن لما اخترتموه الآن؟ لما اخترتموه الآن من عدم جواز مخالفة فقيه لمثله؟ أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا التوهم بقوله: فلأن وجوب الحكم فرع. أجاب قدس سره على هذا التوهم بما حاصله أنه لا يلزم التزاحم في مورد التوهم المذكور، لا يلزم التزاحم، لأن التزاحم فرع تعدد الحكم بتعدد الحكام. شو يصير التزاحم بين حكم فقيه وحكم فقيه؟ يكون يصير حكمين ثلاثة هي فصاعدا بتعدد شنو؟ بتعدد الحكام. لا يلزم التزاحم في هذا المورد. لماذا؟ لأن وقوع التزاحم أو لأن لزوم التزاحم فرع أو متفرع على ماذا؟ على تعدد الحكم بتعدد الحكام. فارزة، والمفروض أن وجوب الحكم على الحاكم في المرافعات مشروط بسؤال من له الحكم. يعني الحاكم إذا ما حد يجي يدق بابه وما يقول له يا بابا تعال احكمني، يعني طرفان نزاع، خلينا نقول طرفان مرافعة، إذا ما يجون ما يدقون باب الحاكم يا بابا تعال احكم اقضي فيما بيننا، هو الحاكم يجي وحده يجب عليه الحكم؟ وماكو شيء. والمفروض أن وجوب الحكم على الحاكم الشرعي في المرافعات مشروط به من هذا، وهذا أمر عقلي وعقلائي، مشروط بسؤال من له الحكم فارزة. ولما عدل من له الحكم من الحاكم الأول إلى الحاكم الثاني، مو الحاكم الثاني همنا إذا ما حد يجي دق بابه، إذا ما حد يدق بابه خو ما يقول يا بيشن قفائدة أنه ترى أقفة مرافعة الحكم فيها كذا، ما عنده علم غير. زين من له الحكم منه طرفان نزاع، هم عدلوا عافوا الحاكم الأول، وإحنا فارضين قبل شوية فارضين الحاكم الأول بعد ما صادر ما أصدر حكما، بعد ما مصدر شنو حكم، يعني المرافعة باقية تازة بدون حكم. زين فارزة. ولما عدل من له الحكم من الحاكم الأول إلى الحاكم الثاني فبطبيعة الحال لا يجب الحكم على الحاكم الأول، فلا يلزم تعدد الحكم حتى يوجب التزاحم، فارزة. وإنما وجوب الحكم مختص حينئذ بمن؟ بالحاكم الثاني. وإنما وجوب الحكم مختص حينئذ بالحاكم الثاني لاختصاص السؤال عن الحكم به. المذولات إجا وين؟ فرقوا باب الحاكم الثاني، قالوا يا معدنة مرافعة وهي بعد تازة، فذاك يدرب أنه ذاك الحاكم الأول بعده ما مصدر حكم، فهو بعد شنو يصدر الحكم وتنتهي القضية. فالنتيجة عدم لزوم التزاحم في مورد الإشكال. قال وأما جواز تصدي مجتهد آخر لمرافعة تصدأها مجتهد آخر قبل الحكم فيها، هذا ليش؟ قال فلأن وجوب الحكم فرع السؤال منه، فرع السؤال من له الحكم. زين ومن له الحكم عدلوا عن الحاكم الأول راحوا للحاكم الثاني، فعند ذلك ما يتعدد الحكم، ما يجب عن لا يجب الحكم على الحاكم الأول حتى يتعدد شنو، حتى يتعدد الحكم، وهذا تعدد الحكم حتى يوجب لي شنو، يوجب لي تزاحم في المقام. لا، وإنما وجوب الحكم يختص حينئذ بالحاكم الشرعي الثاني. ثم أنه هل يشترط في ولاية عدول المؤمنين ملاحظة الغبة أم لا؟ إلى هنا تمام الكلام في جهة من جهات بحثنا حول ولاية عدول المؤمنين، والتي كانت متمثلة بجواز المزاحمة وعدم جواز المزاحمة. وأما الآن فيتعرض قدس سره إلى جهة أخرى ومطلب آخر من مطالب مبحث ولاية غير الأب والجد، يعني ولاية العدول المؤمنين وولاية الفقهاء العدول. وحيث أن هذا المطلب وحيث أن هذا البحث مشتمل على عدة بحوث وعدة مطالب والوقت التحصيل لا يسمح ولا يفي ببيان كل مطالب هذا الأمر، لأن هذا إلى نهاية المسألة كلها متعلقة بمن؟ بهذه الجهة اللي هي مبحث أنه هل يشترط مراعاة الغطة، مراعاة المصلحة في التصرف في أموال القاصرين أم لا يشترط. كلام وفيه عدة مطالب وعليه، فنرجع الدرس إن شاء الله تعالى إلى ما بعد تعطيل شهر رمضان. وأسألكم الدعاء إلى ذلك الحين. ومبدئيا وإن لم يكن هناك فشيء يعني جزم في البين، مبدئيا الدوام يعني يكون إن شاء الله تعالى 9 شوال بعد شهر رمضان وبعد مناسبة هدم القبور. إذا صار هناك تغيير فنعلن الوقت، إذا صار في غير 9 شوال نعلنه من خلال القناة، قناة الدرس إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك الحين أسألكم الدعاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لمراضيه وللعلم والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن تتوفقوا لاستغلال وأن تغتنموا فرصة التعطيل فيما بقي من شهر شعبان وفي شهر رمضان المبارك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.